ليس كذلك، فإن الناس يحرمون بالحج يوم التروية قبل الزوال ويخرجون إلى منى ويصلون فيها الظهر، لكن أطلق على ما قبل الزوال عشية لقربه من الزوال. طيب، يقول عشية ترى أنه إلى بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الحج. وهذا صريح في وجوب السعي للحج للمتمتع، بمعنى أن المتمتع يلزمه طوافان وسعيان، الطواف الأول والسعي الأول للعمرة، والطواف الثاني والسعي للحج. وهذا هو المتعين، لأن العمرة منفصلة عن الحج تماما، بينها وبين الحج حل تام. وأما قول شيخ الإسلام رحمه الله إن المتمتع يكفيه سعي واحد السعي الأول فقول ضعيف غير سديد، وما دام النص والقياس يدل على وجوب السعي في الحج فلا عبرة بقول أحد كائنا من كان. يقول فقد تم حجنا كما قال الله تعالى فمن استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. طيب، صيام ثلاثة أيام في الحج متى؟ قال أهل العلم يبتدئ صيام الثلاثة من أول يوم يحرم بالعمرة، من حين يحرم بالعمرة إلى أيام التشريق، ولا يؤخر عن أيام التشريق. فمثلا لو أحرم بالعمرة في 20 من ذي القعدة وهو متمتع، يجوز أن يصوم الثلاثة في ذي القعدة؟ نعم يجوز. فإن قال قائل إن الله تعالى قال في الحج ولم، وهذا إلى الآن ما شرع في الحج، فالجواب على هذا من أحد وجهين أو منهما جميعا. أولا أن العمرة عمرة المتمتع داخلة في الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج. وثانيا أن قوله في الحج أي في سفر الحج، وسفر الحج يبتدئ قبل أن يتلبس به. فإن قال قائل على قولك هذا على هذا التقييد تجوز أن يصوم الثلاثة في سفره من بلده إلى مكة قبل أن يصل إلى الميقات؟ فالجواب لا أجوز. لماذا؟ لأن السبب لم يوجد، فلو صام الإنسان قبل أن يحرم بالعمرة فقد صام قبل وجود سبب الصوم، وتقديم الشيء قبل سببه لاغي، كما لو أراد الإنسان أن يحلف على شيء وقدم الكفارة قبل أن يحلف أيجزئه؟ لا يجزئ. طيب، إذن يبتدئ وقت صيام الثلاثة من إحرامه بالعمرة. طيب، وقوله إذا رجعتم قال ابن عباس رضي الله عنهما إلى أمصاركم، والآية مطلقة إذا رجعتم، هل المراد إذا رجعتم من الحج بمعنى أكملتم أفعاله ولو كنتم في مكة، أو المراد إذا رجعتم إلى أهليكم؟ الأفضل إلى أهليكم، الأفضل أن لا يصوم السبع إلا إذا وصل إلى أهله، لأن بذلك يكون تمام الرخصة. وإن صامها بعد فراغ جميع أفعال الحج ولو في مكة فلا حرج. قال الشاة تجزئ، سبع البدن هو البقرة، يجزئ أو لا يجزئ؟ فإذا الهدي في قوله تعالى فمن استيسر من الهدي يشمل الشاة الواحدة أو سبع البدنة أو سبع البقرة، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، يعني جمعوا بين الحج والعمرة في عام واحد، بل أخص من هذا في سفر واحد. فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة، ثم استدل بقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الآية واضح والاستدلال واضح. قال رضي الله عنه وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. قاله ابن عباس الذي يلقب ب بترجمان القرآن. وقد سبق أن هذا هو القول الراجح، أن أشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة. لكن متى يفعل الحج؟ هل يفعل من أول شوال إلى آخر الحجة؟ لا، لأن له وقت معين فلا يتعدى الوقت، لكن هذه محارم له. ونعم، وذو القعدة والحجة: فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم أو هذه لسنة التخيير، ولكنها للتنويع: صوم هدي، نعم، دم إن وجد، أو صوم إن لم يجد، إن لم يجد، إن لم يجد الهدي، أو إن لم يجد الدراهم، هذا أو هذا. يعني إذا كان الإنسان عنده دراهم لكن ما وجد شافع، يعني ليس في السوق شيء، يصوم. إذا كان السوق مملوءا بالمواشي لكن ليس معه دراهم يصوم أيضا. ولهذا حذف الله عز وجل المفعول في قوله: فمن لم يجد، إشارة إلى العموم، أي من لم يجد الهدي أو ثمنه. شوف الترجمة شاف.
باب قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي تفسير قوله: وذلك في الآية إشارة، وذلك في الآية إشارة إلى التمتع، لأنه سبق فيها: فمن تمتع ذو العمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، إلى أن قال: ذلك. واختلف السلف في المراد بحاضر المسجد الحرام، فقال نافع والأعرج: هم أهل مكة بعينها، وهو قول مالك، واختاره الطحاوي ورجحه. وقال طاووس وطائفة: هم أهل
مكة فقط، إن صغيرة فصغيرة وإن واسعة فواسعة. وعلى هذا فما خرج عن حدود مكة ولو كان داخل الحرم، أي داخل حدود الحرم، فليس من حاضر المسجد الحرام. نعم، هذا قول.
وقال طاووس وطائفة: هم أهل الحرم وهو الظاهر.
أهل الحرم يعني ما كان داخل حدود الحرم وتسمى الأميال، فهذا من حاضر المسجد الحرام ولو كان خارج مكة، وما وراءه ليس من حرم المسجد الحرام. طيب، التنعيم الآن متصل بمكة تماما، متصل بمكة، والبيوت متصلة إلى خارج الحرم إلى الحل، فهل نقول إن الذي التنعيم خارج الحرم من أهل من حرم المسجد الحرم أو لا؟ على الخلاف. إن قلنا حاضر المسجد الحرام أهل مكة، قلنا مكة لو تصل إلى الطائف، يعني ولو تعدت الحرم إلى الحل، فمن كان فيها فهو من حاضر المسجد الحرام. وإذا قلنا إنهم أهل الحرم، صار الذين في التنعيم خارج حدود الحرم ليسوا من حاضر المسجد الحرام. نعم، ما ذكر القولين.
نعم، ذكر. وقال مكحول: من كان منزله دون المواقيت، وهو قول الشافعي في القديم. وقال في الجديد: من كان من مكة على دون مسافة القصر، ووافقه أحمد.
نعم، الآن عندنا قولين أخيران. الأول يقول: حاضر المسجد الحرام من كان دون المواقيت، وعلى هذا فأهل بدر من حاضر المسجد الحرام، وكل من دون الحليفة، من كان دون ذي الحليفة من طريق المدينة فهم من حاضر المسجد الحرام. القول الرابع: من كان بينه وبين مكة، عندك أو الحرم،
من كان بينه مكة،
ها؟
من مكة،
من كان بينه وبين مكة مسافة القصر، يعني يومين، ما دون ذلك فهو من حاضر المسجد الحرام، وما وراء ذلك فليس من حاضر المسجد الحرام. وأقرب الأقوال القولان الأولان، إما أن نقول هم أهل مكة سواء اتسعت مكة أو تقلصت، أو نقول هم من كان داخل إيش حدود الحرم. والمسألة عندي متعادلة بالنسبة للأدلة، لأنك إذا نظرت أو تأملت، من كان داخل الأميال لكن خارج مكة، قلت هذا حاضر المسجد الحرام لأنه في حدود فيكون من حاضر. وإذا تأملت أن المقصود هو أن يأتي الإنسان إلى مكة من خارج مكة، قلت الأولى أن نجعل حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة، فالمسألة عندي متعادلة. وفي هذا يفتي الإنسان بما يرى أنه أحوط.
دقيق
نعم
دقيق. وقال نعم. مالك أهل مكة ومن حولها سوى أهل المناهل كعسفان.
سوى إيش؟
المناهل.
المناهل
إيه؟ كعسفان وسوى أهل منى وعرفة.
أما أهل عرفة خارج حدود الحرم وخارج مكة أيضا، أما أهل منى فهم داخل حدود الحرم. لكن هل هم خارج مكة؟ في وقت الحاضر قد تقول أنهم ليسوا خارج مكة لأن المباني متصلة، فيكون أهل منى من حاضر المسجد الحرام بلا شك.
الله أكبر. محمد الوسيلة والفضيلة وأبعث المقام المحمود الذي وعدته.
في بقية.
وقال أبو كامل الأقوال
انتهى الأقوال. شوف قوله بأن عباس أشهر حد شوال وذي القعدة والحجة.
قوله التي ذكر الله أي بعد آية التمتع حيث قال الحج أشهر معلومات، وقد تقدم نقل خلاف في ذي الحجة هل هو بكماله أو بعضه.
طيب ما تقولون في رجل أحرم بالعمرة آخر يوم من رمضان وأتمها أول يوم من شوال، هل يكون متمتعا أو لا؟ ليس بمتمتع. نعم، لأنه لا بد أن يأتي بالعمرة من أولها إلى آخرها بعد دخول شهر شوال.
ذكرها.
نعم.
يقول وأجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة، أولها شوال، لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها، وهو قول مالك ونقل عن الإملاء للشافعي، أو شهران وبعض الثالث وهو قول للباقين، ثم اختلفوا. فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وآخرون عشر ليال من ذي الحجة، وهل يدخل يوم النحر أو لا؟ قال أبو حنيفة وأحمد نعم. وقال الشافعي في المشهور المصحح عنه لا. وقال بعض أتباعه تسع من ذي الحجة ولا يصح في يوم النحر ولا في ليلته وهو شاذ. واختلف العلماء أيضا في اعتبار هذه الأشهر هل هو على الشرط أو الاستحباب، فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين هو شرط، فلا يصح الإحرام بالحج إلا فيها، وهو قول الشافعي. وسيأتي استدلال ابن عباس لذلك في هذا الباب. واستدل بعضهم بالقياس على الوقوف وبالقياس على إحرام الصلاة، وليس بواضح، لأن الصحيح عند الشافعية أن من أحرم بالحج في غير أشهره انقلب عمرة تجزئه عن عمرة الفرض. وأما الصلاة فلو أحرم قبل الوقت انقلب نفلا، بشرط أن يكون ظانا دخول الوقت لا عالما، فاختلف من وجهين.
قول بأنه لا يجزئ الإحرام بالحج قبل أشهره قول قوي جدا، لأنه حصر الحج أشهر معلومة، فمن قال في رمضان في آخر رمضان لبيك اللهم حجا قلنا هذا عمره، ولا بد ولا يمكن أن تحرم بالحج قبل أشهره، كما أنه لا يمكن أن تحرم بالصلاة قبل دخول وقتها. نعم. اللهم صل وسلم. يعني أن ترجح أن حاضر المسجد الحرام من كان داخل حدود الحرام. لأن تودك ما خايف نوافق. نعم هذا من صحيح من أسباب الترجيح. هذا من أسباب الترجيح لا شك. يحيى.
من ساق الهدي شيخ. ثم ليس له أن يفسخ إلى العمر.
نعم.
الذي أخذ معه الدراهم شيخ. ليشتري الهدي هناك.
اي نعم.
هل يعتبر انه ساق الهدي؟
اي نعم. اذا ساقه يعني وضع الدراهم على الارض برجله يلا. يعني وش تقول؟ ماذا تقول؟ ها؟
ما يكون.
لا يكون. لا هذه ما هي مشكلة. المشكل بعض الناس الان يعطي شركات دراهم للهدي. الراجحة وغير الراجحة. فهل يقال انه ساق الهدي؟ الجواب لا. لكن وكل من يذبح الهدي عنه فقط. نعم.
النية هل هي التكلم بالسلبية؟
كيف؟ وشلون النية
تكلم؟ إذا عقدت هل النية تعقد قبل التلبية أم هم مختلفان؟ ما فهمت.
النية تكفي عن التلبية، لكن التلبية أفضل لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل له صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحج. لا يلبي يرفع صوته به تلبية. إذا نوى يكفي، النية كافية، هذا قول الراجح. ومذهب الظاهرية لا يكفي، لا بد من التلبية، وجعل التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام. ثلاثة. نعم فيصل.
شيخنا حفظك الله.
أضف ثلاثة أيضا. نخل. نعم.
بالنسبة للذي لم يعتمر في حياته ثم أراد الحج، هل نقول يجب عليك أن تأتي بعمرة قبل أن تفرض؟
لا، ما يجب إلا إذا قلنا بأن العمرة على الفور كما هو المشهور، نقول يجب أن تبدأ بالعمرة أو تجعل قران. نعم.
إذا قلنا إنه ليس في حقها من مكة تمتع.
نعم.
فنشكل عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فسخ حج العمرة، هل هو خاص بالآفاقيين أو عام؟
إيه في الآفاقيين، يعني أهل مكة أصلا ما أحرموا إلا يوم الثمانية. نعم.
قال قائل ما هو الدليل على أن المتمتع يوم الثمانية يحرم قبل الزواج؟
إيش؟
المتمتع الحاج.
نعم.
يحرم قبل الزواج.
الدليل الأحاديث الثانية مصدحة في هذا. حديث جابر صريح، هو أحسن سياق صار في الحج حديث جابر. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. نعم.
القارن
لا من مكة ثلاثة
سبعة
نزيد
أخذ لإشترى له الهدي في مكة وأخبر عن من هذا الذي اشتري وهو بدأ من هنا إلى مكة، هل هو عن
مكة؟ غير متمتع، ما في إشكال، تمتع موجود لكن ما سيق، هل سيق؟ يشتري وضع في الفحوش. نعم. لا يسمى كل الثلاثة، لكن الإبل تمتاز بأنها تشعر.
من لا يجد الهدي هل أفضل له أن يخرج أو يأخذ عمرة ويصوم ثلاثة؟
الأفضل أن يتمتع ويصوم ثلاثة أيام في الحج وثلاثة إذا رجع. نعم.
باب الاغتسال عند دخول مكة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
نعم، قولنا رضي الله عنه كان يفعل ذلك عن الاغتسال للإمساك، لأن النبي يعني للإمساك عن التلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمة الآخرة. وفيه دليل يعني في هذا الحديث أن الإشارة قد ترجع إلى بعض المشار إليه، وإلا لو أخذنا بظاهرها لقلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقطع التلبية إذا دخل الحرم.
باب دخول مكة نهارا أو ليلا. بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله.
يقولون إن ذا طوى هي بئر مطوية، إنها تسمى الآن في مكة الزاهر، حي الزاهر، عندك ذكرها؟
يقول بذي طوى بضم الطاء وبفتحها
بس
وجودها معروف.
نعم
معروف إلى الآن،
إلى الآن بهذا
مكتوب عليها لوحة في بذي طوى.
نعم.
باب من أين يدخل مكة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى.
وكأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد المخالفة كما خالف الطريق في صلاة العيد إظهارا للشاعر وليشهد له طريقان يوم القيامة بأنه مر بهما في طاعة الله عز وجل. والعليا هي ثنية ريع الحجون وهي مشهورة معروفة كما قال الشاعر: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامع. وأما السفلى فهي التي من طريق الجياد، ويقال كدا وكدع أو كدع، فافتح وادخل وضم واخرج، مناسبة تماما. الإنسان إذا يدخل يفتح وقال كدا، وإذا انصرف يغلق الباب فيضم. يعني إذا أشكل عليك انتبه لهذا المعنى. نعم.
باب من أين يخرج من مكة. حدثنا مسدد بن مسرح البصري قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كدا من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى. قال أبو عبد الله كان يقال هو مسدد كاسمه. قال أبو عبد الله سمعت يحيى بن معين يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول لو أن مسددا أتيته في بيته فحدثته لاستحق ذلك، وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد. حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. حدثنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كدا وخرج من كدا من أعلى مكة. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب.
بينهما فرق، الأول كدا بالمد والفتح، والثانية كدا بالقصر بالضم والقصر. المناسبة أيضا القصر يعني أن كأن المسافر قصر إقامته في مكة أو ما أشبه ذلك. نعم نعم. هذا ذكرنا أنه فعل ذلك كما خالف في يوم العيد لإظهار الشعائر، ولكن يبقى النقاط. هل هذا متيسر في الوقت الحاضر؟ نعم، ما هو متيسر إلا من جاء على قدميه يمكن، أما من جاء على السيارة فتعرفون أن السيارات الآن لها اتجاه منظم لراحة الناس، فلا بد من السير على هذا الاتجاه. وحينئذ يقال إنك إذا سرت على هذا الاتجاه بناء على النظام الذي سنه ولي الأمر فأنت مطيع لله عز وجل بهذا، فلك أجر على اتباع النظام.
حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كدا أعلى مكة. قال هشام وكان عروة يدخل على كلتيهما من كدا وكدا، وأكثر ما يدخل من كدا، وكانت أقربهما إلى منزله. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حاتم عن هشام عن عروة أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كدا من أعلى مكة، وكان عروة أكثر ما يدخل من كدا، وكان أقربهما إلى منزله. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كدا، وكان عروة يدخل منهما كليهما، وأكثر ما يدخل من كدا أقربهما إلى منزله. قال أبو عبد الله كدا وكدا موضعان.
بسم الله ما تكلم الحكم يعني ما ذكره الأخ سعيد.
قوله باب
فعل عروة. نعم.
باب من أين يخرج من مكة قوله من كدا بفتح الكاف والمد. قال أبو عبيد لا يصرف، وهذه الثنية هي التي ينزل منها إلى المعلى إلى المعلى مقبرة أهل مكة، وهي التي يقال لها الحجون بفتح المهملة وضم الجيم، وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدي على ما ذكره الأزرقي، ثم سهل في عصرنا هذا منها سنة 1180 موضع، ثم سهلت كلها في زمن سلطان مصر الملك المؤيد في حدود 2800، وكل عقبة في جبل أو طريق عار فيه تسمى ثنية. قوله الثنية السفلى ذكر في ثاني حديث الباب وخرج من كدا وهو بضم الكاف مقصور وخرج من كدا وهو بضم الكاف مقصور، وهي عند باب شبيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقعان، وكان بناء هذا الباب عليها في القرن السابع. تريد
حكم لعله في الباب الذي قبل من أن يدخل
باب دخول،
وعادة يستمر أحكام في آخر
دخل الليلة لو نهار
اللي بعد. باب من أين يدخل مكة
قوله وكانت أقربهما إلى منزله، فيه اعتذار هشام لأبيه لكونه روى الحديث وخالفه لأنه رأى أن ذلك ليس بحتم لازم، وكان ربما فعله وكثيرا ما يفعل غيره بقصد التيسير. قال عياض والقرطبي وغيرهما اختلف في ضبط كدا وكدا، فالأكثر على أن العليا بالفتح والمد والسفلى بالضم والقصر، وقيل بالعكس. قال النووي وهو غلط، قالوا واختلف في المعنى الذي لأجله خالف صلى الله عليه وسلم بين طريقيه، فقيل ليتبرك به كل من في طريقه،
فقيل
ليتبرك به كل من في طريقه، فذكر شيئا مما تقدم في العيد، وقد استوعبت ما قيل فيه هناك، وبعضه لا يتأتى اعتباره هنا والله أعلم. وقيل الحكمة في ذلك المناسبة بجهة العلو عند الدخول لما فيه من تعظيم المكان، وعكسه الإشارة إلى فراقه. وقيل لأن إبراهيم لما دخل مكة دخل منها، وقيل لأنه صلى الله عليه وسلم خرج منها مكتفيا في الهجرة فأراد أن يدخلها ظاهرا عاليا، وقيل لأنه من جاء من تلك الجهة كان مستقبلا للبيت، ويحتمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح فاستمر على ذلك. والسبب في ذلك قول أبي سفيان بن حرب في العباس لا أسلم حتى أرى الخيل تطلع من كدا، فقلت ما هذا؟ قال شيء طلع بقلبي، وإن الله لا يطلع الخيل هناك أبدا. قال العباس فذكرت أبا سفيان بذلك لما دخل.
انتهى. ما أشار إلى أنه أسهل لدخول وخروج.
باب فضل مكة وبنيانها، وقوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
قولوا باب فضل مكة، باب فضل مكة وبنيانها، وقوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا أي أذكر، إذ جعلنا البيت أي صيرناه مثابة للناس يتوبون إليه، وأمنا يأمنون فيه، لأن هذا البيت فيه إقامة المناسك، ولولا إلقاء الأمن عليه لكان فيه الفوضى والنزاع والقتال، لا سيما في وقتنا هذا أمم مختلفة في أجناسها وأحوالها وعاداتها، ولكن الله تعالى جعله آمنا. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قيل إن المراد بمقام إبراهيم كل موضع وقف فيه، فيشمل عرفة، مزدلفة، منى. وقال المراد بالمصلى هنا الدعاء، لأن الصلاة في الظهر الدعاء. ولا شك أن أول ما يدخل في ذلك هو المقام المعروف، وأول ما يدخل في المصلى الصلاة. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أي أوصيناهما أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الطائف بدأ به أولا، لأن الطواف لا يمكن إلا في هذا المكان. العاكفين سنى به، لأن الاعتكاف لا يمكن إلا في المساجد. الركع السجود أخره، لأن الركوع والسجود يكون في كل الأرض، جعل في الأرض مسجدا وطهورا، فبدأ بالأخص فالأخص. ويذكر أن رجلا من الملوك، ملكا من الملوك، أقسم نذر أن يقوم بعبادة لله عز وجل لا يشاركه فيها أحد من البشر، واستفتى العلماء، قال أفتوني في هذا النذر. وهنا كيف نفتي؟ إن قمت تصلي فربما تصادف أناس يصلون، إن صمت كذلك، إن تصدقت كذلك. فقال أحد العلماء أخلوا له المطاف، يعني امنع الناس من الطواف وخلوا يطوف هو، وحينئذ يوفي بنذره. صحيح هذا ولا غير صحيح؟ صحيح، لأن ما في مكان يطاف إلا هذا. وربما يكون هذا الملك قد وقع في قلبه هذا أو لا يكون، الله أعلم، لكن هذا حل واضح. إذا بدأ بالطائفين لأنه أخص ما يكون عند هذا المسجد، العاكفين على جميع المساجد، الركع السجود على أرض كلها. ثم قال عز وجل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وفي الآية الثانية هذا البلد آمنا، والثانية تدل على أنه قد قام هذا البلد وتكون. آمنا وصفه البلد بالأمن ليأمن كل ما فيه، فالبلد نفسه آمن وما فيه آمن، حتى الأعجم، بمعنى حتى البهائم العجم، حتى الأشجار، حتى اللقطة الضائعة آمنة، لأنها لا تحل إلا لمنشد. فاستجاب الله دعاءه وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ارزق أهله أي أعطهم من الثمرات، ولا يلزم من هذا أن تكون ثمرة في نفس مكة، يجب إليه ثمرات كل شيء. ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قيد، قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، وهذا من تمام أدبه صلى الله عليه وسلم. لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما سأل الإمامة في أول الآيات قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، فقيد الله الإجابة فقال لا ينال عهد الظالم، يعني أجعل من ذريتك إماما لكن بشرط أن لا يكون ظالما. في الدعاء الثاني تأدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال أرزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله ولم الآخر، لكن الله قال ومن كفر، فصارت إجابة الله في السؤال الثاني أعم، وإجابة الله في السؤال الأول أخص. قال ومن كفر، وهذا الواقع، أهل الجاهلية كلهم كفار إلا من شاء الله، ومع ذلك هذا البلد آمن ومرزوق أهله من الثمرات. لكن الكافر قال فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، أعوذ بالله. وعلى هذا فيمكن أن يكون الكفار في مكة يرزقون كما يرزق المسلمون، ولكن مآبهم إلى النار. بعد هذا يعني في هذه الشريعة الإسلامية منع الكافر من دخول الحرم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا. ثم قال وإذ يرفع إبراهيم، يعني أذكر يا محمد لهذه الأمة، إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. سبحان الله، القرآن في غاية البلاغة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، لم يقل عز وجل وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، إشارة إلى أن مشاركة إسماعيل تبع به أصل، والأصل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. القواعد من البيت وإسماعيل، في كلمة القواعد من البيت إشارة إلى عمل هندسي، وهو أنه يجب أن يكون للبناء إذا أريد بقاؤه إيش؟ قواعد تثبته، ما يبنى على سطح الأرض. القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، هما يرفعان القواعد ويقولان هذا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، لأن الله إذا لم يتقبل من العبد صار عمله خسارا وصار سعيه تعبا. ولهذا ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائما قبول العمل. وقول إنك أنت السميع أي المجيب، فقوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، والعليم ذو العلم الواسع. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، يعني ربنا واجعلنا مسلمين لك، الله أكبر. إبراهيم وإسماعيل يسألان الله عز وجل أن يجعلهما مسلمين له عز وجل، لأن الإسلام له سبحانه وتعالى هو العز والكرامة والعلو والرفعة. واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك، وحصل الحمد لله. كان من ذرية إبراهيم وإسماعيل هذا النبي الكريم وهذه الأمة المسلمة، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وهل المراد من ذرية أمة مسلمة له يعني العرب فقط اللي هم من بني إسماعيل، أو من ذريتنا أمة مسلمة لك العرب في الأصالة وغيرهم بالتبع؟ هذا هو المتعين. وفي هذا إشارة إلى أنه لا يحمل أحد هذا الدين مثل ما يحمله العرب بنو إسماعيل، وإن كان يوجد من غيرهم من يحمله، لكن الأصل العرب، الأصل العرب لا شك في هذا، وإلا فقد حمله غيرهم، كما قال الله تبارك وتعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم على أحد التفاسير. يقول وأرنا مناسكنا، أرنا أي بينها لنا حتى نراها. والمناسك جمع منسك، وهو مكان النسك أي العبادة. وأراهم الله عز وجل ذلك، عرفة، مزدلفة، منى، مكة، أراهم الله ذلك. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، أي تب علينا توفيقا أو تب علينا تجاوزا أو الأمر أو الأمران، الأمران كما قال عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا. الأول هذه تاب عليهم أي توب التوفيق، والمراد بقول تب علينا توبة التوفيق، يعني وفقنا للتوبة التي هي توبة التوفيق، وللتوبة التي هي توبة التجاوز. إنك أنت التواب الرحيم، وهذا لا يخفى أنه من باب التوسل بأسماء الله تعالى المناسبة للدعاء. ظهر إن شاء الله أترك من الإنساك ثلاثة أنواع: إفراد وقران وتمتع، وأن أفضلها التمتع إلا من ساق الهدي، فالأفضل القران، بل يتعين القران لأنه لا يمكن أن يخل كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما هو الذي فيه الهدي من هذه الثلاثة؟ التمتع بنص القرآن، والقران على رأي أكثر العلماء، ولكنه ليس كالتمتع في وجوب الدم كما قاله الإمام أحمد رحمه الله، لأنه ليس مثله، لكنه يجب الهدي. والذي لا ليس فيه هدي الإفراد، الإفراد. وسبق لنا أن القول الراجح أن المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي العمرة وطواف وسعي للحج. وأما القول بإجزاء سعي واحد ضعيف، لأن حديث عائشة وابن عباس صريح في هذا، والمعنى يقتضي ذلك، لأن العمرة منفردة عن الحج تماما مستقلة، وبينهما جزاء. وش بينهما؟ لا لا ما فرق بينهما، حل كامل. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، فمرادها أن الصحابة لما سموا الحج وأحرموا بالحج ثم أمرهم أن يجعلها عمرة أشكل عليهم، فقال دخلت العمرة في الحج، يعني أنها ليست بعيدة منه حتى تستنكروا هذا الشيء. نعم نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج في باب فضل مكة وبنيانها: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
أقلب
محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، فقال: أرني إزاري، فشده عليه.
في هذا دليل على أن حجار الكعبة حجار عادية من مكة، وأما الحجر الأسود فقيل أنه حجر عادي، وقيل أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن، وأنها سودته خطايا بني آدم. فإن صح هذا فليس بغبي، وإن لم يصح فالأصل أن الأحجار الأرضية بعضها من بعض، ولا نلزم بشيء إلا بيقين في مثل هذه الأمور العظيمة الهامة. وفيه حياء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شدة حيائه، حتى أنه لما جعل إزاره على كتفه من أجل أن يهون عليه نقل الحجارة خر عليه الصلاة والسلام إلى الأرض، لم يتحمل هذا. وكانوا في الجاهلية لا يهتمون كثيرا في ستر العورة، ولهذا يطوفون غراثا غراثا ليس عليهم شيء. والمرأة الحية التي فيها الحياة كاملة تجعل يدها على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، إن كان يد صغيرة فأبدو منه كثيرة كثير، وإن كانت كبيرة لا يبدو إلا الله أعلم. المهم أن تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحد. سبحان الله، تمشين أمام الناس عادي وتقول لا أحله، كل الناس بينجح، هذا من جهلها في الواقع. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلم.
وفي مناسبة هذا الباب، هذا الحديث الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم شارك في بناء الكعبة. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن ثاني بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟
اقتصروا عن قواعد
على
غلط، اقتصروا عن
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حسان قومك بالكفر لفعلت. قال عبد الله رضي الله عنه: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم.
هذا واضح أن قريشا لما أرادوا بناء الكعبة قصرت بهم النفقة، لم يستطيعوا أن يبنوها كاملة على قواعد إبراهيم، فرأوا أن يخرجوا بعضا وحجروه من أجل أن يتم الطواف على الكعبة في الأصل، وتركوا الجانب اليمين لأن فيه الحجر، تركوا هذا الجانب لأن فيه الحجر، فصار حج الكعبة في قواعد إبراهيم من جهة اليمن هو حجها الآن، من جهة الشام حدها دون الحجر، والحجر قيل إنه كله من الكعبة، وقيل إن أكثره من الكعبة، وهو مشهور عند العلماء أن أكثره من الكعبة نحو 6 أذرع أو نحوها. ويقول عائشة رضي الله عنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها على قواعد إبراهيم، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر مانعا وهو خوف الفتنة، لأن قومها أي قريشا كانوا حديث عهد بكفر، فلو هدمها ثم أعادها على قواعد إبراهيم وهي من بنائهم حصل بذلك فتنة، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح إذا لم تتعين المصالح، وهنا ليست متعينة لأنهم الحمد لله جعلوا هذا الحجر. وفي هذا الحديث دليل على ترك الأفضل إلى المحظور خوفا من المفسدة، وهذه قاعدة عظيمة قعدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي مأخوذة من قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهى عن سب آلهتهم مع أنها جديرة بالسب خوفا من أن يسبوا من هو منزه عن السب وهو الله عز وجل. وفي هذا دليل على إضافة الشيء إلى سببه دون ذكر الله عز وجل، لولا حسان قوم ما قد لولا الله ثم، وهذا نسبة صحيحة، إذا نسب الإنسان الشيء إلى سببه الصحيح دون ذكر الله عز وجل فهو حق صحيح جائز. وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في عمه أبي طالب قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سبب، وليس هو المنجي إلا هو أن يكون في أسفل في الدرك الأسفل. وفي هذا دليل على كذب ما اشتهر عند العوام أن هذا الحجر حجر إسماعيل، إسماعيل ما يدعم إسماعيل بنى الكعبة على ما وراء قواعد أصلية، وهذا إنما أخرجه قريش، حتى قال بعضهم وقال إن إسماعيل دفن تحت النزاع، يعني إن قبره في هذا الحجر، وهذا أكذب وأكذب وأشد خطرا على الأمة، لأن العوام إذا اعتقدوا هذا وصاروا يصلون في هذا المكان فاعتقدوا أنهم يصلون على القبر، وهذا خطير. ولذلك يجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس مثل هذه الأشياء، حتى لو قال يا فلان أنا والله طبت من وراء من دون حجة إسماعيل قلت هل صح كلامك أولا ثم أجيبه كذلك، والتصريح قبل الجواب هو درب الرسل عليه الصلاة والسلام. يوسف لما سأله الرفلان عن رؤيا الرؤيا التي رأها كل واحد منهما ذكر التوحيد قبل أن يجيبهم، ذكر التوحيد، دعاهم على التوحيد قبل أن يجيبهم. وهذه مسألة هامة أيضا، أنه إذا جاء إنسان يسأل فأعلم أنه جاء مفتقرا إليك، سيقبل ما تريد. فابدأه أولا بنصيحة إذا كان على وجه يجب إنكاره، نعم إذا كان متلبسا بشيء يجب إنكاره لأنه محتاج الآن قابل للموعد. وفي هذا صحة استنباط عبد الله بن عمر رضي الله عنه، حيث قال: ما أرى ترك استلام الاثنين الشام والغربي إلا لأنهما ليس على قواعد إبراهيم. وهذا استنتاج صحيح. نعم يا أحمد.
ثم الذي طاف البيت في شوط واحد من الأشواط طاف داخل البيت، هل يصح طوافه؟
شوط واحد فقط؟ واحد
لا سبعة، السابع طاف داخل البيت
يعني شد واحد يخلص، يكون طاف سبعة أشواط النفل. فما رأيك؟
غير تام،
غير تام. ولهذا كان المسألة واقعة، فإن كان طواف الوداع فعليه دم، وإن كان طواف الإفاضة فهو الآن لم يحل التحلل الثاني، وإن كان طواف القدوم فالأمر سهل يعني إذا حج بعده صار قارنا، حيث أدخل الحج على العمرة قبل الطواف. فهمت الآن؟ صار ثلاث أحوال: إن كان طواف الوداع فعليه دم، وإن كان طواف القدوم صار قارنا حيث أدخل الحج على العمرة قبل الطواف، إن هذا الطواف لا يعتد به، وإن كان طواف الإفاضة فهو لا يزال الآن على ما بقي من إحرامه، فعليه أن يتجنب أهله وأن لا يتزوج إلا أن يكون له زوجة حتى يرجع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة. نعم.
قوله قواعد إبراهيم.
نعم.
هل يفهم من هذا أن إبراهيم هو أول من بنى الكعبة؟
هذا فيها قولة، القول الأول أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أول من بنى الكعبة، وهذا ظاهر القرآن. والقول الثاني أنه جدد البناء، جدد البناء، والأول أقرب. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حرام بحرمة الله منذ خلق السماوات والأرض، فالمراد أن الله كتب حرمته في اللوح المحفوظ. نعم.
قلنا
في الحديث أن المصارف متعينة. نعم. أي نعم. يعني مثلا إذا كان هذه المصلحة متعينة كالصلاة مثلا، ما يمكن يتركها، يقول أتركها مثلا محاباة لقوم لأني لو صليت أمامه حصل في هذا المسجد. نعم. ثلاثة.
حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء.
إيش؟ من شاء بالواقع.
نعم. ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا
هذا الحديث أن جميع الحجر من البيت، لأن يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سألته عائشة أمن البيت قال نعم، فنحتاج إلى بيانه في الشرح.
على قوله يا شيخ أن أدخل الجدر في البيت؟
لا، أول عن الجدر.
نعم. قوله عن الجدر بفتح الجيم وسكون المهملة كذا للأكثر، وكذا هو في مسند مسدد شيخ البخاري فيه، وفي رواية المستملي الجدار. قال الخليل: الجدر لغة في الجدار، انتهى. ووهم من ضبطه بضمها لأن المراد الحجر. ولأبي داود الطيالسي في مسنده عن أبي الأحوص شيخ مسدد فيه الجدر أو الحجر بالشك، ولأبي عوانة من طريق شيبان عن الأشعث الحجر بغير شك. قوله أمن البيت هو؟ قال نعم، هذا ظاهره أن الحجر كله من البيت، وكذا قوله في الطريق الثانية أن أدخل الجدر في البيت، وبذلك كان يخشي ابن عباس كما رواه عبد الرزاق عن أبيه عن مرثد بن شرحبيل قال سمعت ابن عباس يقول لو وليت من البيت ما ولي ابن الزبير لأدخلت الحجر كله في البيت، فلم يطاف به إلا أن يكن من البيت. وروى الترمذي والنسائي من طريق علقمة عن أمه عن عائشة قالت كنت أحب أن أصلي في البيت، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال صلي فيه فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. ونحوه لأبي داود من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة، ولأبي عوانة من طريق قتادة عن عروة عن عائشة، ولأحمد من طريق سعيد بن جبير عن عائشة، وفيه أنها أرسلت إلى شيبة الحجبي ليفتح لها البيت بالليل، فقال ما فتحناه في جاهلية ولا إسلام بليل. وهذه الروايات كلها مطلقة، وقد جاءت روايات أصح منها مقيدة منها لمسلم من طريق أبي قزعة عن الحارث بن عبد الله عن عائشة في حديث الباب حتى أزيد فيه من الحجر، وله من وجه آخر وله من وجه آخر عن الحارث عنها فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي فهلمي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من 7 أذرع. وله من طريق سعيد بن ميناء عن عبد الله بن الزبير عن عائشة في هذا الحديث وزدت فيها من الحجر 6 أذرع. وسيأتي في آخر الطريق الرابعة قول يزيد بن رومان الذي رواه عن عروة أنه أراه جرير بن حازم فحذره 6 أذرع أو نحوها. ولسفيان بن عيينة في جامعه عن داود بن شابور عن مجاهد أن ابن الزبير زاد فيها 6 أذرع مما يلي الحجر. وله عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن الزبير 6 أذرع وشبر. وهكذا ذكر الشافعي عن عدد لقيهم من أهل العلم من قريش كما أخرجه البيهقي في المعرفة عنه. وهذه الرواية كلها تجتمع على أنها فوق 6 ودون 7. وأما رواية عطاء عند مسلم عن عائشة مرفوعة لكنت أدخل فيها من الحجر 5 أذرع فهي شاذة، والرواية السابقة أرجح لما فيها من الزيادة عن الثقات الحفاظ. ثم ظهر لي رواية عطاء وجه وهو أنه أريد بها ما عدا الفرجة التي بين الركن والحجر فتجتمع من الرواية الأخرى، فإن الذي عدا الفرجة 4 أذرع وشيء. ولهذا وقع عند الفاتحي من حديث أبي عمرو بن عدي بن حمراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في هذه القصة ولا أدخلت فيها من الحجر 4 أذرع، فيحمل هذا على إلغاء الكسر ورواية عطاء على جبره، ويجمع بين الروايات كلها بذلك، ولم أرى من سبقني إلى ذلك. وسأذكر ثمرة هذا البحث في آخر الكلام على الحديث قوله ألم ترى.
هو سيكون في آخر من ثمرة هذا البحث شيء مهم، أن الإنسان لو استقبل طرف الحجر مما يلي الشام، فإن قلنا إن الحجر كله من البيت فاستقباله صحيح، وإن قلنا إنه ليس من البيت إلا 6 أذرع شيء فاستقباله غير صحيح. واضح؟ قولوا نعم ولا
نعم.
واضح. طيب الآن إذا نظرنا إلى الفراط الموضوع وجدنا أنه دون ذلك متجه إلى نصف البناية القائمة، متجه إلى نصف البناية القائمة، ولهذا تجد الذي يصلي حسب هذه البلاط تكون الكعبة قريبا عن يمينه إذا كان قريبا من الكعبة. رأينا ذلك، ورأينا الذي يكون في الصف الثاني أقرب إلى الكعبة من الإمام الذي في الصف الأول لأنها تنحن، فجعلوا قلب البناية القائمة جعلوه يعني هو نقطة الاستقبال، وعلى هذا فيكون الحجر كله عن اليمين، فيكون في هذا شيء من الترك موضع من الكعبة لا يستقبل. وقد نبه المسؤولون لكن بعد أن فات الأوان على هذا الذي يعتبر بعض الناس خطأ، لكنه فات الأوان، والأمر في هذا إن شاء الله واسع، وكلما اتسعت الدائرة هام انحراف. لعلنا نراجع آخر البحث الذي وعد به رحمه الله.
قوله ستة أذرع أو نحوها، قد ورد ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الطريق الثانية، وأنها أرجح الروايات، وأن الجمع بين المختلف منها ممكن كما تقدم، وهو أولى من دعوى الاضطراب والطعن في الروايات المقيدة لأجل الاضطراب، كما جنح إليه ابن الصلاح وتبعه النووي، لأن شرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه بحيث يتعذر الترجيح أو الجمع، ولم يتعذر ذلك هنا، فيتعين حمل المطلق على المقيد كما هي قاعدة مذهبهما. ويؤيده أن الأحاديث المطلقة والمقيدة متواردة على سبب واحد، وهو أن قريشا قصروا عن بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن ابن الزبير أعاده على بناء إبراهيم، وأن الحجاج أعاده على بناء قريش، ولم تأتي رواية قط صريحة أن جميع الحجر من بناء إبراهيم في البيت. قال المحب الطبري في شرح التنبيه له: والأصح أن القدر الذي في الحجر من البيت قدر سبعة أذرع، والرواية التي جاء فيها أن الحجر من البيت مطلقة فيحمل المطلق على المقيد، فإن إطلاق اسم الكل على البعض سائغ مجازا، وإنما قال النووي ذلك نصرة لما رجحه من أن جميع الحجر من البيت، وعمدته في ذلك أن الشافعية نص على إيجاب الطواف خارج الحجر، ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه، ونقل غيره أنه لا يعرف في الأحاديث المرفوعة ولا عن أحد من الصحابة ومن بعدهم أنه طاف من داخل الحجر وكان عملا مستمرا، ومقتضاه أن يكون جميع الحجر من البيت. وهذا متعقب، فإنه لا يلزم من إيجاب الطواف من ورائه أن يكون كله من البيت. وقد نص الشافعي أيضا كما ذكره البيهقي في المعرفة.
هذا التعقيم فيه نظر، لأن إيجاب الطواف من وراء الحجر إلزام للناس بما لا يلزم، لأن الطواف لما يكون بالبيت، فالزائد لماذا يلزم الناس به لولا أنه من البيت؟ اللهم إلا أن يكون تغير البناء بعد عهد رسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا نفع، والا فقد يقول قال لماذا لم يضعوا طرف الحجر او جدار الحجر من مال الشام على حد الكعبه.
وهذا متعقب، ومقتضاه أن يكون جميع الحجر من البيت، وهذا متعقب، فإنه لا يلزم من إيجاب الطواف من ورائه أن يكون كله من البيت. فقد نص الشافعي أيضا كما ذكره البيهقي في المعرفة أن الذي في الحجر من البيت نحو من ستة أذرع، ونقله عن عدة من أهل العلم من قريش لقيهم كما تقدم. فعلى هذا فلعله رأى إيجاب الطواف من وراء الحجر احتياطا، وأما العمل فلا حجة فيه على الإيجاب، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده فعلوه استحبابا للراحة من تسور الحجر، لا سيما والرجال والنساء يطوفون جميعا، فلا يؤمن من المرأة التكشف.
أقول تخفيفا لألا يتسور الحجر، لأنها أسهل من هذا إيش؟ أن يهدم الزائد ويجعل على حد الكعبة الأصلية. ومن يتصور أن أحد يطوف وإذا انتهى إلى حد الكعبة الأول قمص مع الجدار، ما حسب عن هذا. نعم.
فلعلهم أرادوا حسم هذه المادة. وأما ما نقله المهلب عن ابن أبي زيد أن حائط الحجر لم يكن مبنيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى كان عمر فبناه ووسعه قطعا للشك، وأن الطواف قبل ذلك كان حول البيت ففيه نظر. وقد أشار المهلب إلى أن عمدته في ذلك ما سيأتي في باب بنيان الكعبة في أوائل السيرة النبوية بلفظ: لم يكن حول البيت حائط، كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطا جدره قصيرة فبناه ابن الزبير انتهى. وهذا إنما هو في حائط المسجد لا في الحجر، فدخل الوهم على قائله من هنا. ولم يزل الحجر موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح به كثير من الأحاديث الصحيحة، نعم، في الحكم بفساد طواف من دخل الحجر وخلى بينه وبين البيت سبعة أذرع نبر. وقد قال بصحته جماعة من الشافعية كإمام الحرمين، ومن المالكية كأبي الحسن اللخمي، وذكر الأزرقي أن أرض ما بين الميزاب ومنتهى الحجر 17 ذراعا وثلث ذراع، منها أرض جدار الحجر ذراعان وثلث، وفي بطن الحجر 15 ذراعا. فعلى هذا فنصف الحجر ليس من البيت، فلا يفسد طواف من طاف دونه والله أعلم. وأما قول المهلب إن الفضاء لا يسمى بيتا وإنما البيت البنيان، لأن شخصا لو حلف لا يدخل بيتا فانهدم ذلك البيت فلا يحنث بدخوله، فليس بواضح. فإن المشروع من الطواف ما شرع للخليل بالاتفاق، فعلينا أن نطوف حيث طاف، ولا يسقط ذلك بانهدام حرم البيت، لأن العبادات لا يسقط المقدور عليه منها بهوات المعجوز عنه، فحرمة البقعة ثابتة ولو فقد الجدار. وأما اليمين فمتعلقة بالعرف، ويؤيده ما قلناه أنه لو انهدم مسجد فنقلت حجارته إلى موضع آخر بقيت حرمة المسجد بالبقعة التي كان بها، ولا حرمة لتلك الحجارة المنقولة إلى غير مسجد، فدل على أن البقعة أصل للجدار بخلاف العكس، أشار إلى ذلك ابن المنير في الحاشية. وفي حديث بناء الكعبة من الفوائد غير ما تقدم ما ترجم عليه المصنف في العلم، وهو ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس، والمراد بالاختيار في عبارته المستحب، وفيه اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره، وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنيا، وتألف قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب. وفيه تقديم الأهم فالأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة، وأنهما إذا تعارضا بدأ بدفع المفسدة، وأن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة. وحديث الرجل مع أهله في الأمور العامة، وحرص الصحابة على امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم.
حديث الرجل في الأمور العامة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحدث إلى عائشة في هذا الأمر العام. المهم أن نقول الطواف لا بد أن يكون بجميع الحجر لا أشكال فيها، لأنه عمل المسلم. وأن الرجل لو قفل وطاف على جدار الحجر لا يصح طوافه. وأما الصلاة فإن نقول نعم فيها باحتياط أيضا، ونقول استقبال الحجر من الناحية الشمالية يعني استقبال طرفه غير صحيح، فنحتاط للطواف ونحتاط للاستقبال. نعم.
إذا كان الحج كله من البيت،
نعم،
فلا يصير من جهة الشام، لا يصير ركنان من الجهة الثانية. الحجر جاء نصف دائرة.
نعم.
كيف يكون؟
هو السبب في هذا أنه لو جعلوه مربعا يعني له زاوية لاستلمه الناس، ولن يتبطنوا إلى أنه على غير قواعد الفقه.
هذه
الزيادة هذا عشان من أجل أن لا يتمسح الناس به. نعم.
كلام الحج لأسوأ الرسل إيمان، هل السلم من جزء المسكوت الذي يسمى حجرا من الأسوأ الرسل إيمان أو كلا من أبوك؟
يعني من فوق من تحت قصدك؟ لأن الحج واضح، الحجر واضح من الحجر الأسود الذي عليه الطوق.
ما أصل هذا الطوق؟
نعم؟ أظن أصله أنه جعل لحفظ الحجر وتثبيته. نعم.
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا. قال أبو معاوية حدثنا هشام خلفا يعني بابا. حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وأزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنه على هدمه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وأزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنه على هدمه. قال يزيد فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه. قال يزيد وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل. قال جرير فقلت له أين موضعه؟ قال أريكه الآن. فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال ها هنا. قال جرير فحذرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها.
هذا سمح في أن قواعد إبراهيم دون استكمال الحجر المطور وأن هذا يمكن أن يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أمن البيت هو قال نعم على الأكثر لأن ستة أذرع ونحوها أكثر من الباقي.
باب فضل الحرم وقول الله تعالى إنما أمرت.
نعم يا وليد فهمت الآن؟ فهمت جواب سؤالك؟ من الزبير رضي الله عنه حينما تولى على الحجاز وعاصمته ولايته مكة أخذ بحديث خالته فهدم البيت وبنه على قواعد إبراهيم وأتى بالناس حين هدمه وقال اشهدوا على القواعد الأصلية وجعل له بابين شرقيا وغربيا ثم لما تولى بنو أمية بعد قتل عدنان بن الزبير رضي الله عنهما هدموا ما بناه وأعادوه إلى ما هو عليه الآن وهذا والحمد لله عين المصلحة لأن الكعبة لو بقيت كما بناها ابن الزبير لحصل في ذلك ضرر وهو أن الناس يدخلون فيها مع هذا الباب إلى الباب الآخر وهي الكعبة مقفلة ما فيها فرج ولا شيء ويحصل في هذا من الخناق والمزاحمة ما هو أظهر الآن والحمد لله لها بابان باب شرقي وباب غربي وهو ما بينها وبين الحجر فمن أراد أن يصلي في الكعبة يدخل من أحد البابين ويصلي في الحجر مما يلي الكعبة فلذلك كان الواقع والحمد لله هو يعني كان المصلحة فيما حصل ولما تولى أحد الخلفاء من بني أمية وأظن هارون الرشيد استشار مالك رحمه الله أيرد البيت إلى حائل ما بناه ابن الزبير أو لا فأشار عليه مالك أن لا وقال له لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك كلما جاء ملك قوي فصارت أخذ في الواقع الحمد لله. نعم انتهى. يلا وليد.
باب فضل الحرم وقوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقوله جل ذكره: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون.
قال الله تعالى: إن قل إنما أمرت، إنما أمرت أن أعبد رب هذا البيت البلدة الذي حرمها، يعني جعلها حرما آمنا وله كل شيء. هذه الجملة من أحسن ما يكون، لأنه لما قال ربها أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، قد يفهم فاهم أن ملك الله مقتصر عليها، فقال وله كل شيء. وهذا يسمونه في البلاغة الاحتراس. وأمرت أن أكون من المسلمين. وقوله جل ذكره: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. نمكن لهم أي نهيئ لهم على وجه التمكين. حرما آمنا هو ما كان داخل حدود الحرم المعروف. يجبى إليه أي يساق إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وهذا بيان امتنان الله عز وجل على قريش بهذا الحرم الآن، حتى أن الرجل في الجاهلية الجهلة لو وجد قاتل أبيه في الحرم لم يقتله لاحترامه عندهم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله، لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط نقطته إلا من عرفها. باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء، خاصة لقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. البادي الطارئ،
معكوفا يعني ولدي معكوفا آية أخرى.
إيه بس
نعم
مقموس
ها
عند طمس معكوفا محبوسا.
يريد بهذا رحمه الله العاكف، سواء العاكف فيه أي المقيم الذي لا يخرج منه كالمحبوس، ويعني ما أن المقيم الذي لا يخرج كالمحبوس. وأما البادي فهو الطارئ، ويسمى عند الفقهاء الآفاق، الآفاقي نسبة إلى الآفاق. هذه المسألة في الواقع اختلف فيها العلماء: توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة، يعني المسجد الذي هو المسجد توريثها يعني أنها تورى، بيعها وشرائها بناء على أنها تملك. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال إنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا تأجيرها لقوله تعالى: سواء العاكف فيه والباد. ومنهم من قال يجوز بيع وشراؤها وتأجيرها، لأنه إذا ثبت التوريث ثبت الملك، وإذا ثبت الملك صار شاملا لملك العين وملك الانتفاع. ومنهم من فصل قال: أما ملكها وبيعها وشراؤها عينا فلا بأس به فهو ثابت، وأما تأجيرها فلا يجوز، وأن من عنده فضل مساكن في مكة يجب عليه فتحها للحجاج فلا يختص بها. وعلم ذلك بأن مكة حرم كالمساجد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يجري فيها ملك العين من بيع وشراء وهبة وتوريث وغير ذلك، ولا يجري فيها ملك المنفعة، بل يكون صاحب البيت أحق به من غيره، وإذا استغنى عنه وجب فتحه للناس يسكنونه بدون أجرة. لكن العمل الآن على أنه ملك تام يملك فيه المالك العين والمنفعة، ولهذا يجري فيه التبايع ويجري فيه التأجير والرهن والارتهان والإيقاف وغير هذا. نذكر الخلاف
قوله: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء، خاصة لقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الآية. أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف حديث علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وما تدعى رباع مكة إلا السوائب، من احتاج سكن. أخرجه ابن ماجه. هذه انقطاع وإرسال. وقال بظاهره ابن عمر ومجاهد وعطاء. قال عبد الرزاق عن ابن جريج: كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم، فأخبرني أن عمر نهى أن تبوب دور مكة لأنها ينزل الحاج في عرفاتها، فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو، واعتذر عن ذلك لعمر. وروى الطحاوي من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد أنه قال: مكة مباح لا يحل بيع ربا. نعم، أنه قال: مكة مباح لا يحل بيع ربائها ولا إجارة بيوتها. وروى عبد الرزاق من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر: لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها. وبه قال الثوري وأبو حنيفة، وخالفه صاحبه أبو يوسف، واختلف عن محمد، وبالجواز قال الجمهور، واختاره الطحاوي. ويجاب عن حديث علقمة على تقدير صحته بحمله على ما سيجمع به ما اختلف عن عمر في ذلك. واحتج الشافعي بحديث أسامة الذي أورده البخاري في هذا الباب. قال الشافعي: فأضاف الملك إليه وإلى من اجتاعها منه، وبقوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فأضاف الدار إليه. واحتج ابن خزيمة بقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم: فنسب الله الديار إليهم كما نسب الأموال إليهم، ولو كانت الديار ليست بملك لهم لما كانوا مظلومين في الإخراج من دور ليست بملك لهم.